بسم الله الرحمن الرحيم. المطلب الخامس في الإجماع. أصل في تعريف الإجماع. يقول: الإجماع يطلق لغة على معنيين، أحدهما العزم، وبه فسر قوله تعالى: فأجمعوا أمركم، يعني فليكن منكم العزم، اعزموا على هذا الأمر المعين. وثانيهما الاتفاق، أجمعوا يعني اتفقوا، لكن في اصطلاح الفقهاء والأصوليين ليس كل اتفاق يسمى إجماع، وإنما نقل في الاصطلاح إلى اتفاق خاص. يعني الآن لما في اللغة قد نقول أجمع الحاضرون على كذا، وفيهم العالم والجاهل، العاقل والمجنون، والصبي والكبير، والذكر والأنثى، فنقول أجمعوا، ممكن من جهة اللغة، لكن من جهة الاصطلاح ليس كل اتفاق هو إجماع، وإنما هو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية. الذي يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية من؟ فقهاء، هذا الذي يعتبر قوله، والغير الفقيه لا يعتبر قوله، فيصير اتفاق فقهاء الأمة على أمر من الأمور الدينية. فلو أنهم أجمعوا على أن أكل الشيء المعين نافع، على أن أكل الشيء المعين يفيد عن المرض الفلاني، فهل هذا الإجماع حجة؟ لا، إجماع على قضية طبية، على أنه المحصول المعين إذا زرع في الوقت المعين فإنه يثمر وينتج، هذا نعم على تحديد مكان، أن المكان الذي ولد فيه الشاعر الفلاني هذا المكان، هذا ما له علاقة بأشياء دينية. على كل حال يقول: اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية، على حكم شرعي مثلا، أو على شيء له علاقة بالحكم الشرعي. والحق، الآن لما فهمنا تعريف الإجماع نتكلم في الإجماع في أو نذكر في الإجماع ثلاثة أشياء. قال: والحق إمكان وقوعه. هل يمكن أن يقع إجماع؟ يعني يجمع جميع فقهاء الأمة على أمر، هل هذا شيء ممكن؟ يقول: ممكن، ممكن أن يقع، مو محال الوقوع، لا محال عقلي ولا محال عادة، ممكن يقع، يتفقون. الشيء الثاني، نقول: بعد أن وقع اتفاقهم هل يمكن أن نعلم بذلك الاتفاق؟ بعضهم يقول: لا يمكن، لأن الفقهاء منتشرون في الآفاق، فكيف نعلم بأنهم اتفقوا؟ لو أنهم اتفقوا في الواقع لا نعلم. يقول: لا، والحق أيضا إمكان العلم به، ممكن نعلم باتفاقه بإجماعهم. بعد أن وقع وبعد أن علمنا به، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يقول: والحق حجيته. وللناس خلاف في المواضع الثلاثة، وهو إمكان الوقوع، إمكان العلم به، والحجية. فزعم قوم منهم أنه محال، أن الإجماع محال، يعني هذا في الشق الأول. فإذا محال يعني ما يمكن أن يقع، هل المحال يقع؟ لا يقع. فبعضهم منع الشق الأول، وأحال آخرون العلم به مع تجويز وقوع، يقولون ليس بمحال، يجوز أن يقع لكن لا يجوز محال أن نعلم به. ونفى ثالث حجيته معترفا بإمكان الوقوع وإمكان العلم به لكن ليس بحجة. قال والكل باطل، والذاهب إليه شاذ وحججه ركيكة. الذي قال محال أن يقع الإجماع، الذي قال محال أن نعلم به، الذي قال ليس بحجة، هذا حججه ركيكة وهي ضعيفة، فهي بالإعراض عنها أجدر حقيقة بأن نعرض عنها، والإضراب عن حكايتها والجواب عنها أليق، الأليق بنا أن نعرض، أن نذكر، أن نحكيها، أن نقولها وأن نجيب عنها، نحكي طبعا الحجج. وقد وقع الاختلاف بيننا وبين من وافقنا على الحجية، بعضهم يقول أنها حجة، طبعا إذا حجة بعد مسلم أنها يمكن أن تقع ويمكن أن نعلم بها، وإذا ما يمكن وقوعها كيف تكون حجة؟ فالذي قال بالحجية يعني قال بإمكان الوقوع والعلم بالإجماع، فنعم لا، يعني بين الذين ذهبوا مذهب صاحب المعالم وبين من وافقنا على الحجية من أهل الخلاف، يعني بيننا وبين أهل الخلاف في مدركها، مدرك الحجية، يعني نحن نقول بحجية الإجماع وأهل الخلاف يقولون بحجية الإجماع، لكن حجية الإجماع من أين نشأ؟ كيف صار الإجماع حجة؟ فإنهم لفقوا لذلك وجوها من العقل والنقل. لا تجتمع أمتي على ضلالة، مثلا أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهؤلاء إذا أجمعوا قولهم مثلا هو الحق، وغير ذلك الذي لا يجدي طائلا، ومن شاء أن يقف عليها فليطلبها من مضانها من كتب أبناء العامة، إذ ليس في التعرض لنقلها كثير فائدة. ونحن الآن يقول ما هو القول الحق في مدرك الإجماع؟ يقول نحن ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية أن كل زمان لا يخلو من إمام معصوم، لابد أن يكون هناك إمام معصوم موجود منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أجمعت الأمة، اجتمعت الأمة على قول والإمام داخل في الأمة، فهو كان من ضمن المجمعين، فإذا صار الإجماع حجة، صار الإجماع حجة لا لصرف الإجماع الاجتماع والاتفاق، بل لأن هذا الإجماع كشف عن قول المعصوم، فالحجية للمكشوف عنه وهو قول المعصوم، لا للكاشف وهو نفس الاتفاق. ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما هو مستقصا يعني مفصل في كتب أصحابنا الكلامية، ثبت عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع، يحفظ الشرع من التحريف والتأويل والتغيير والتبديل والزيادة والنقصان، يجب الرجوع إلى قوله إمام يجب أن نرجع إلى قوله فيه في زمان التكليف، فمتى اجتمعت الأمة على قول، كل الأمة ذهبت إلى قول معين ولم يكن هناك مخالف، إذن كان الإمام داخلا في جملتها، لأن الإمام هو سيدها، سيد الأمة وسيد العلماء والفقهاء، فإذا كان هو داخل فيهم ومن ضمن المجمعين فهل يمكن أن يكونوا مخطئين؟ لا، والخطأ مأمون على قوله هو. فإذا الإجماع موافق لقوله وقوله لا خطأ فيه، فيكون ذلك الإجماع حجة. سيأتي إن شاء الله بيجي تفصيل أنه لو أننا علمنا أن المعصوم قال شيء والأمة قالت نفس الشيء، إذن ما في فائدة للإجماع، لأن الحجية لمن؟ قول المعصوم. هذا سيأتي. إذن هنا لا يخفى إلى يعني أن نتنبه إلى نقطة مهمة، وهي أن الإجماع الذي نحن نتكلم فيه ليس الإجماع المدركي، لأن في إجماع مدركي وإجماع غير مدركي. الإجماع المدركي يعني الذي له مدرك في الكتاب أو السنة، يعني الآن أجمعت الأمة بجميع فرقها على حرمة الزنا، على حرمة شرب الخمر. هذا ما هو مدرك الإجماع؟ ما هو الذي سبب أن الأمة اجتمعت على ذلك؟ النصوص، القرآن الكريم. فهذا الإجماع ليس بحجة، لأنه مسبب عن إيش؟ عن الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا الحجية في الأساس لمن؟ لأي شيء؟ للآية. وذاك إجماع مدركي له مدرك، فالحجية للمدرك. الكلام أنه لو أنه اتفق الفقهاء بكاملهم بأجمعهم على حكم، ولما جئنا إلى الأصول إلى الكتاب إلى السنة ما وجدنا دليلا على هذا الذي ذهبوا إليه، لكنهم اجتمعوا، هذا هو محل الكلام. فحجية الإجماع في الحقيقة عندنا إنما هي باعتبار كشفه، باعتبار كشف الإجماع عن الحجة. الإجماع كاشف عن الحجة. ما هي الحجة؟ التي هي قول المعصوم. فالحجية كما قلنا للمكشوف عنه وهو قول المعصوم، لا للكاشف وهو الإجماع. وإلى هذا المعنى أشار المحقق الحلي رحمه الله حيث قال بعد بيان وجه الحجية على طريقتنا، قال وعلى هذا فالإجماع كاشف عن قول الإمام عليه السلام، لا أن الإجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع. فلو أن الأمة اجتمعت على قول وجاء المعصوم وقال بخلاف قولهم لما كان للإجماع حجية. لا نقول هنا تعارضت حجة وحجة، لأن قول المعصوم هو الحجة وصرف الاجتماع ليس بحجة. انتهى كلام المحقق. هذا موجود في معارج الأصول للمحقق صفحة 126. يقول ولا يخفى عليه أن فائدة الإجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه. هذا الذي قلناه، إذا علمنا الإمام بعينه، هذا هو الإمام. الإمام قال بقول والأمة قالت بنفس القول، فهل الإجماع له فائدة؟ لا، الفائدة لقول الإمام. هذا الإمام نعلمه بشخصه وبعينه قال بهذا الكلام، فنحن أخذنا بقول الإمام لا بقول أولئك المجمعين، سواء خالفوا الإمام أو وافقوا الإمام ما في فائدة. لا يتصور هناك فائدة. نعم يتصور وجودها، يعني وجود فائدة للإجماع حيث لا يعلم بعلم، يعني أجمع العلماء وفيهم بعض الأشخاص الذين لا نعلم بهم، يعني لو أننا جلسنا في مجلس اجتمع الفقهاء في عصر من العصور وجلسوا في مجلس وفيهم بعض الأشخاص الذين لا نعلم بهم، بعد كل الفقهاء اجتمعوا هنا وفيهم أشخاص لا نعلم بهم وأجمعوا على قول، نحتمل أن هذا الذي هو لا نعلم به ولا نعرفه نحتمل أنه هو الإمام عليه السلام. طبعا هذا مثل هذا صار في أخذ ورد ونقض وإبرام. شلون الآن شخص ما نعرفه نحتمل أنه الإمام، فبهذا الاحتمال نقول أنه هو الإمام ويكون الإجماع حجة؟ إذا كلهم معروفين وما فيهم واحد مو معروف إذا قطعا الإمام مو فيهم، فإذا إجماعهم ليس بحجة. لابد يكون فيهم أشخاص لا نعرفهم، هذا الكلام. لذلك صار أخذ ورد يعني في هذه النقطة. يقول نعم يتصور وجود فائدة الإجماع حيث لا يعلم الإمام بعين أنه هذا هو الإمام، ولكن يعلم كونه في جملة المجمعين. يعني لو فرض بأي طريقة من الطرق علمنا أن الإمام من ضمن المجمعين لكن ما علمناه بعينه، لكن قطعا الإمام من ضمن المجمعين، شلون؟ كيف علمنا أن الإمام بأي طريقة تتفعل؟ لو فرض ذلك، لو فرض أننا علمنا قطعا أن هذا المجلس الذي فيه 1000 فقيه فيهم الإمام، بأي سبب من الأسباب علمنا؟ هذه مسائل تسديد ولها علاقة بالفقه والأصول، هذه لها علاقة بالعرفانيات. فمسألة أنه علمنا بأنه في جملة من ضمن المجمعين، ولا بد في ذلك من وجود، يعني كيف يكون في ضمن المجمعين؟ إذن لابد من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم، وإلا إذا علمنا نسب كل واحد يمكن أن يكون الإمام فيهم؟ ما يمكن. إذ مع علمي أصل الكل ونسب الكل يقطع بخروج الإمام عنهم ليس من ضمنهم، ومن هنا يتجه أن يقال أن المدار في الحجية هذه النقطة المهمة على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين. إذا علمنا أن المعصوم في ضمن القائلين صار حجة، نحتمل أن المعصوم في ضمنهم، مثل قلنا في مجلس وفيه فقهاء معروفين وفي بعضهم لا نعرفهم، يحتمل أن هذا هو الإمام. الاحتمال ليس بكافي، لا نعلم إذن بدخول المعصوم فليس بحجة، من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق جميع المجتهدين أو أكثرهم. يعني مو المهم هو الكثرة الذين هم مع الإمام، الكل مع الإمام أو الأكثر مع الإمام ليس مهم، لا سيما معروفي الأصل والنسب. كون هؤلاء المعروفين هؤلاء مع الإمام مجمعين مجتمعين أو غير مجتمعين مو مهم، الأهمية لقول الإمام. فلو أن 5 اجتمعوا على قول وعلمنا أن الإمام واحد منهم فكان قولهم حجة، ولو أن 1000 لوجود الإمام، ولو أن 1000 اجتمعوا وقالوا بقول وعلمنا أن الإمام ليس فيهم لأنهم كلهم معروفين النسب، فإذا قولهم وإجماعهم ليس بحجة. قال المحقق رحمه الله في المعتبر: وأما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم. هذا هو سبب الحجية ومدرك الحجية. فلو خلى 100 من فقهائنا عن قوله، نعلم أن 100 من فقهاء الإمامية ليس فيهم الإمام، لما كان إجماعهم حجة. ولو حصل قوله عليه السلام في 2 لكان قولهما حجة. قول الإمام مع قول 2 قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقهما اتفاق 2، بل باعتبار قوله عليه السلام. فلا تغتر إذن بمن يتحكم ويرسل الكلام هكذا على عواهنه بدون تثبت، فيدعي الإجماع باتفاق 5، يقول قال فلان وفلان وفلان وفلان، يعدد 5، فالمسألة إذن إجماعية. كيف إذا اتفق 5 معروفين تصير المسألة إجماعية؟ أو 10 من الأصحاب مع جهالة قول الباقين، مع أنه لا يدري أن الباقين يعني هل قولهم موافق لقول هؤلاء أو قولهم مخالف، إلا مع العلم القطعي، إلا إذا علمنا قطعا وجزما بدخول الإمام في جملة هؤلاء فيكون قولهم حجة. 5 أو 10 أو أكثر ما في فرق. هذا كلامه كلام المحقق، وهو في غاية الجودة. والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل، أنه الأصل الذي نحن نعتمد عليه في حجية الإجماع أن يكون الإمام داخل فيهم والإجماع كاشف عن قوله عليه السلام. هؤلاء غفلوا عن ذلك، والعجب من تساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم، عند احتجاج هؤلاء العلماء به بالإجماع للمسائل الفقهية، كما حكاه رحمه الله وهو المحقق، حيث قال: لا تغتر بادعاء البعض الإجماع بقول 5 والعشرة. فهو حكى أن بعضهم يتساهل في ادعاء الإجماع حتى جعلوه عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصل. إذا جماعة من الأصحاب اتفقوا قال إجماع، وهذا خلاف ما هو معلوم وثابت عند الإمامية، أن صرف الإجماع بما هو هو ليس بحجة، وإنما إذا كان كاشف عن قول المعصوم. فعدلوا هؤلاء الفقهاء به بالإجماع عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح، وهو اتفاق الجماعة الذين يكون اتفاقهم كاشفا عن قول المعصوم، عدلوا عن ذلك إلى أن جعلوه مجرد اتفاق جماعة من غير قرينة جلية. لأنه قد يقول القائل: هذه اصطلاحات، فأنتم اصطلحتم وجعلتم كلمة الإجماع للدلال على هذا المعنى الذي قلتمه. هؤلاء اصطلحوا على أن كلمة الإجماع بمعنى اتفاق جماعة. يقول أن الاصطلاح الأول وهو كونه كاشف عن قول المعصوم، هذا مشهور عند الإمامية ومتفق عليه. وأما هذا عدول عن الاصطلاح لكن بدون قرينة، فيوقع الإنسان في اللبس، فيظن أنه لما يقول إجماع يعني اتفاق الكل الكاشف عن قول المعصوم من غير قرينة جلية يعني واضحة ولا دليل على الحجية معتدا به. الآن اتفاق الجماعة، هل جاءوا بدليل على أنه حجة، دليل معتبر معتد به؟ لا، ما جاءوا. وما اعتذر به عنهم الشهيد رحمه الله في الذكرى، الشهيد رحمه الله اعتذر عن هؤلاء من تسميتهم المشهور إجماعا. المشهور عند العلماء يقولون أجمع العلماء وهو مشهور ليس بإجماعي، أو يسمون إذا لم يظفر بمخالف قال بالإجماع. يعني هو بحث في الكتب الموجودة عنده في هذه المسألة ما وجد أحد خالف، يقول أجمع العلماء، يعني بمعنى آخر يعني أنا ما وجدت من خالف. يمكن فيه الذين خالفوا لعله كثيرون، لكن أنا ما وجدت. يقول هذا ليس بإجماع. من تسميتهم المشهور إجماعا أو بعدم الظفر حين دعوى الإجماع بالمخالف. يعني هؤلاء لما بعضهم قال أنه أجمع العلماء يعني ما وجد هو على مخالف، فلذلك قال لما ادعى الإجماع قال أنه إجماع لأنه ما وجد في ذلك الوقت مخالف، أو اعتذر عنهم بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد. يعني بعض المسائل واضح أن العلماء يختلفون فيها، مع ذلك نلاحظ أن بعض العلماء يقول أنه أجمع العلماء مع أنه واضح خلاف موجود. يقول لماذا هذا العالم قال إجماع مع أنه خلاف موجود وهو يعلم به؟ يقول لأنه يؤول هذا القول بما يوافق ذاك القول، يوجه يعني يقول لا هو مقصوده من كذا كذا. يعني مثلا الآن مثلا نفترض أنه بعض الفقهاء يقول يجوز كشف الوجه للمرأة، بعض الفقهاء يقول يحرم كشف الوجه للمرأة. هو ماذا يقول؟ مثلا نفترض أنه يذهب إلى أحد القولين أنه يحرم كشف الوجه فيؤول ذات، يقول الذي ذهب إلى جواز كشف الوجه يعني يقول يجوز كشف الوجه للمرأة بالنسبة إلى المرأة التي لا تشتهى، العجوز الكبيرة المسنة، لا أنه المرأة العادية الشابة مثلا، ولهم متفقان. أو يقول أنه يجوز كشف الوجه يعني المحارم، أو مثلا يجوز كشف الوجه يجيب في الصلاة إذا لم يره أحد. أحسن، الذي يقول أنه يجوز يقول لا، الذي قال بالحرمة إذا كان شابة ونظر إليها بريبة بحيث توقع في الفتنة وتوقع في المعصية، وإلا إذا غير ما نظر إليها بريبة وما في فتنة ما في مانع. يقول مع أنه يعني حتى لو بعد إذن في إجماع، هكذا يريد، أو إرادتهم الإجماع على روايته وتدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهم السلام. يعني الآن مثلا عندنا حكم فيه رواية صحيحة وأفتى به العلماء، وحكم عليه رواية ضعيفة أو رواية أخرى وأفتى به البعض الآخر من العلماء، نقول أن المسألة إجماعية، يعني المسألة إجماعية يعني دونت في الكتب وإن كان اختلف فيها العلماء على قولين، لكن هي دونت في الكتب فهي إجماعية، يعني أجمع العلماء على تدوينها أو إرادتهم الإجماع على روايته، رواية الحكم أو رواية الرواية، أو بمعنى تدوين الحكم في كتبهم منسوب إلى الأئمة أنه هذا ما أفتى به الصادق عليه السلام. يقول وما اعتذر به عنهم الشهيد رحمه الله بهذه الاعتذارات لا يخفى عليك ما فيه، فإن تسمية الشهرة إجماعا لا يدفع المناقشة التي ذكرناها. المناقشة التي ذكرناها والإشكال الذي ذكرناه ما هو؟ وهي العدول عن المعنى المصطلح المتقرر والثابت في الأصول عدلوا إلى معنى آخر من غير إقامة قرين على ذلك. هذا مع ما فيه من الضعف. يعني الآن أنتم تسمون المشهور إجماع وتحتج به، لو سلمنا أنه ما يخالف المشهور سميه إجماع، لكن كيف تحتج به؟ ليس بحجة المشهور لانتفاء الدليل على حجية مثله، كما سنذكره في الشهرة أنها ليست بحجة. وأما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الإجماع، يقول أنا ما وجدت مخالف لما قلت أجمع العلماء، فأوضح حالا في الفساد من أن يبين، لأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وإذا كان ما بحث الفقيه بحثا مستقصيا بحيث اطمأن وقطع بعدم الخلاف، فلا يجوز له أن يدعي الإجماع. وقريب منه في الفساد تأويل الخلاف، أنه يؤول الخلاف، يؤول أحد القولين إلى ما يوافق القول الآخر، ولذلك نقول هناك إجماع. فإنا نراه، يعني نرى ادعاء الإجماع في مواضع لا يكاد تنالها يد التأويل، ما يمكن تأويل، مع ذلك الدعية فيها الإجماع. وبالجملة فالاعتراف بالخطأ، يقول بعد احنا ليش نقول انجي نوجه هذا الخطأ الذي وقع فيه بعض الأصحاب، نقول خطأ، أخطأوا. فالاعتراف بالخطأ في كثير من المواضع أخف من ارتكاب الاعتذار، أهون. نعتذر بأمور ضعيفة ركيكة، ما هو الداعي؟ الآن إذا أنا أعتذر عن شخص بأمر ضعيف ركيك، أنا أثبت عليه التهمة، لا أقل. لو تركت المسألة أقول لعل له وجه، لعل له عذر مثلا صحيح ما التفت إليه، لكن أنا إذا تصديت للدفاع عنه واستقصيت كل الأمور المحتملة في الدفاع عنه وكلها ضعيفة، هذا معناه أنني أثبت عليه الخطأ. ولعل هذا الموضع منها، والله أعلم، هذا الموضع من الشهيد منها بعد. لا داعي أن نعتذر، نقول أنه نحن يعني حصل خطأ، ولا داعي إلى أننا نوجد الوجوه الضعيفة الرفيقة. إذا عرفت هذا فها هنا فوائد. الفائدة الأولى، قال الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا. قلنا أن الإجماع ممكن تحققه وممكن العلم به، لكن في زماننا هذا هل يمكن أن يجمع العلماء بحيث يكون قولهم كاشف عن قول المعصوم؟ يقول الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وما ضاهاه، يعني من الأزمنة التي بعدت عن عصر الغيبة، الغيبة الصغرى، بعدت عن عصور الأئمة، من ما يعني الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل ممتنع. يعني الآن في إجماع منقول وفي إجماع محصل. الإجماع المنقول يعني نقل الشيخ الطوسي الإجماع، نقل المفيد الإجماع، نقل المرتضى الإجماع، هذا إجماع منقول. يقول من غير جهة النقل ما نقدر نطلع، يعني من جهة تحصيل نفس الإجماع، يعني نحن نبحث في آراء جميع العلماء ونطلع على أقوالهم بحيث يكون ذلك كاشف عن قول المعصوم، هذا ممتنع الآن. لذلك يقولون الإجماع المنقول غير مقبول والإجماع المحصل غير حاصل، ما يمكن حصل، ممتنع. إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام عليه السلام، هل يمكن أن نعلم أن في ضمن هؤلاء الإمام؟ كيف نعلم وهو يعني والعلم بقول الإمام موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم، حتى يدخل الإمام في جملة هؤلاء المجهولين ونعلم أنه قطعا واحد منهم وهم فقهاء، ويكون قوله عليه السلام مستورا بين أقوالهم، يعني نعلم بذلك لا نحتمل، وهذا مما يقطع بانتفائه. الآن يمكن يعني يحصل اجتماع فقهاء وفيهم الإمام ونحن لا نعلم به بعين، لكن واحد منهم الإمام، ما يمكن الآن. فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب كلام العلماء والفقهاء مما يقرب من عصر الشيخ، عصر الشيخ الطوسي إلى زماننا هذا، وليس مستندا إلى نقل متواتر إذا ما كان صحيح، يعني نقل الإجماع بالتواتر أو نقل بالآحاد بأخبار الآحاد حيث يعتبر، يعني خبر الآحاد الذي هو حجة، إذا ما نقل هكذا أو كان هناك إجماع مع القرائن نقل بالقرائن المفيدة للعلم بحيث أنه علمنا بالفعل في إجماع بقرائن كثيرة، فإذا كل إجماع ينقل فهو لابد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة، إذن هذا مشهور ليس بإجماع. وأما الزمان السابق على ما ذكرناه يعني الذي هو عصر الشيخ وما قبله المقارب لعصر ظهور الأئمة عليهم السلام وإمكان في ذلك الوقت، لأنه قريب من عصر ظهور الأئمة واللقاء بالأئمة، ففي ذلك الوقت يمكن العلم بأقوالهم عليهم السلام، فإذا كان كذلك فيمكن فيه حصول الإجماع والعلم به، العلم بالإجماع بطريق التتبع. يعني بطريق التتبع لما نتتبع أقوال العلماء، ومن ضمن العلماء الإمام، وعلمنا أن قوله في ضمن هؤلاء القائلين، فإذا يمكن حصول الإجماع وتحصيل الإجماع. أما الآن لا، وإلى مثل هذا الإجماع نظر بعض علماء أهل العلم، لكن نحن ننظر إلى الأئمة عليهم السلام، بعض علماء أهل الخلاف ينظر إلى الصحابة حيث قال الإنصاف إنه لا طريق إلى معرفة حصول الإجماع. هل يمكن أن نعرف أن هناك إجماع حاصل نحصل الإجماع؟ يقول لا طريق إلا في زمن الصحابة حيث كان المؤمنون قليلين موجودين مثلا في المدينة، يمكن معرفتهم بأسرهم بكاملهم على التفصيل فلان وفلان 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 معلومين، ويمكن أن نقول أنهم أجمعوا فقهاء الصحابة أجمعوا. واعترضه العلامة رحمه الله بأننا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا، يعني الآن تقول أنه لا يمكن تحصيل الإجماع، يقول لا يمكن في غير زمن الصحابة أو في غير زمن الأئمة، فإننا نجزم بأمور جزم قطعي نعلم أنها مجمع عليها ونعلم اتفاق الأمة عليها، نعلم أن الأمة اتفقت عليه، نعلم علما وجدانيا بالوجدان، هذا ظاهر عندنا ومقطوع به، حصل هذا العلم بالتسامع، يعني نسمع من فلان وفلان وفلان من جماعات يمتنع تواطؤهم على الكذب، فهو تسامع ضروري وقطعي وتضافر الأخبار عليه، الأخبار تضافرت على أن المسألة مجمع عليها من جميع الجهات من جميع الطوائف مثلا. هذا الذي قاله العلامة فالعلامة يقول لا ممكن، والطريق إلى ذلك النقل المتواتر الصحيح الثابت. قال صاحب المعالم: وأنت بعد الإحاطة بما قررناه أنت خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض، يعني اندفاع اعتراض العلامة عن ذلك القائل الذي هو من أهل الخلاف، لأن ظاهر كلامه، ظاهر كلام العلامة، أن الوقوف على الإجماع والعلم به ابتداء، عفوا، ظاهر كلام هذا القائل الذي هو من أهل الخلاف أن الوقوف على الإجماع والعلم به ابتداء، نحن نعلم به ابتداء، نحن نحصله من غير جهة النقل، لا بأنه إجماع منقول، هذا الوقوف غير ممكن عادة، عادة غير ممكن، مو أنه محال، لا مطلقا أنه غير ممكن، لا، على مجرى العادة الآن ما يتحقق. وكلام العلامة إنما يدل على حصول العلم به بطريق النقل، وذاك لا يناقش من طريق مسلم، من طريق النقل ممكن نعلم بالإجماع، لا، من جهة الإجماع المحصل لا الإجماع المنقول. وهذا يدل عليه نفس عبارات العلامة، كما يصرح به، يصرح بهذا المعنى الذي دل عليه قول العلامة، وهو أنه يحصل العلم بالإجماع بطريق النقل، يصرح به قول العلامة أخيرا: علما وجدانيا حصل بالتسامع، بالتسامع، يعني أنه أنا أسمع من غيري وغيري من غيري، وهكذا ننقل الإجماع، وتضافر الأخبار، هذا يخبر عن الإجماع وذاك يخبر، فيحصل عندنا العلم بثبوت الإجماع، لكن المنقول لا المحصل. إن شاء الله واضح. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.